قلنا أن استصحاب عدم جعل النجاسة وجعل الحرمة الذي جعله القائل بالمعارضة بشبهة المعارضة جعله معارضا مع استصحاب بقاء المجعول أبرز في قباله استصحاب عدم جعل الإباحة أو عدم جعل الطهارة وأجيب عليه بأنه هذا الاستصحاب لا يجري لأن الإباحة كانت ثابتة في بداية الشريعة لكل الأشياء. حالته السابقة جعل الإباحة ووجود الإباحة. وأجيب على ذلك من قبل السيد الشهيد بأن استصحاب عدم جعل استصحاب بقاء الإباحة المجعولة سابقا حاله حال استصحاب بقاء الجعل الذي يشك في ارتفاعه في الزمان الثاني والذي عندنا حيث يستحيل البداء والناسخ يرجع إلى الشك في التقييد الأزماني فيكون هنا بحسب الحقيقة يوجد استصحاب عدم جعل الإباحة الزائدة لحاض الزمان الثاني ولو سواء بعنوانه الخاص يجعل إباحة أو بالعنوان العام المطلق الشامل له يجري أيضا استصحاب عدم جعل الإباحة النحو الذي يشمل الزمان الثاني هذا الاستصحاب أيضا يكون جاريا على مسلك ومبنى من يرى جريان التعارض وأن الاستصحاب المجعول غير استصحاب عدم الجعل الزائد. ومن هنا قلنا أن صاحب هذه الشبهة حاول أن يستعين باستعانة أخرى وهي أن استصحاب عدم جعل الحرمة أو عدم جعل النجاسة يكون حاكما على استصحاب عدم جعل الإباحة لأنه قد ورد كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فالاستصحاب الذي ينفي الغاية يثبت المغيا وهو الإطلاق والإباحة ومعه لا موضوع لاستصحاب عدم الإباحة هذا بمثابة الأصل الموضوعي وذاك أصل حكمي وقلنا أن هذا الكلام غير تام من أولا إذا أريد به جعل عدم الحرمة غاية للإباحة فهذا مستحيل في نفسه لأن أخذ عدم أحد الضدين في موضوع ضده الآخر الحكم المضاد مستحيل ومن هنا غيره إلى عدم ورود الإباحة ورود الحرمة عدم وصول الحرمة مثلا وعدم بيان الحرمة وإذا أريد ذلك أيضا يرد أولا أنه هنا كل شيء مطلق لا يدل على الإطلاق بمعنى الإباحة الواقعية التي هي المحل المستصحب عدمها وإنما هذا الإطلاق حكم ظاهري صالة الإباحة الظاهرية والتي لا ثبوتها لا ينفي مع جريان الاستصحاب لأنه الاستصحاب مقدم على إصالة الحيل هذا أولا وثانيا لو تم هذا الكلام لو استفدنا من كل شيء مطلق الإطلاق بمعنى الإباحة الواقعية والحلية الواقعية فكأن هناك حلية جعلها الشارع واقعا في كل مورد لم يصل أو لم يرد فيه نهي نظير من يقول بالتصويب في أحكام المجتهد كل ما لم يصل ولم يرد نهي واقعا مباح الشارع قد جعل الإباحة الواقعية على كل مورد لم يرد ولم يصل فيه نهي كأن الحرمة تكون مقيدة بالعلم أو مقيدة بالورود بورود خطاب النهي وكل ما لم يرد أو لم يصل الناهي والحرمة فهو مباح واقعا لو صورنا ذلك ولم يكن فيه محذور التصويب مثلا أو محذور أخذ العلم بالحرمة في موضوع الحرمة، كما تقدم بأن يأخذ التشريع أو البيان أو الخطاب ونحو ذلك من التأويلات التي كان بها يدفع محذور أخذ العلم بالحوق في موضوع شخصه. فكل حرمة لم يبين بخطاب أو لم يصدر خطاب من الشارع المقدس فيه يكون حلالا واقعا، مباحا واقعا. حينئذ استصحاب عدم جعل الحرمة بمعنى عدم بيان أو عدم ورود النهي، هذا الاستصحاب كما يحكم على استصحاب عدم جعل الإباحة لأنه يثبت موضوع هذه الإباحة الواقعية، كذلك حينئذ يحكم على استصحاب بقاء المجعول، بقاء الحرمة بمعنى المجعول الذي جعله هذا العلم أو يريد أن يجعله معارضا مع استصحاب عدم جعل الحرمة. سوف يكون استصحاب عدم جعل الحرمة هو الجاري، واستصحاب بقاء الحرمة أو بقاء النجاسة في الزمان الثاني بلحاظ الماء المتغير بعد زوال تغيره غير جار، لا أنه جار ويكون معارضا مع استصحاب عدم جعل النجاسة وعدم جعل الحرمة، لأن هذا الأصل سوف يكون أصلا موضوعيا بالنسبة لذاك الأصل أيضا لكلا الأصلين، إذ بهذا الاستصحاب سوف ننقح موضوع العام، موضوع كل شيء مباح مطلق بمعنى حلال واقعا، كل شيء مباح أو مطلق أو حلال واقعا إذا لم يكن قد ورد فيه نهي. الاستصحاب يقول لم يرد نهي في حق الماء الذي قد زال تغيره، إذن فيكون حلالا حقيقة واقعا. استصحاب بقاء الحرمة أو النجاسة الثابتة قبل زمان التغير، هذا الاستصحاب يكون حينئذ محكوما لأنه استصحاب حكمي، وذاك استصحاب موضوعي، والاستصحاب الموضوعي يحكم على الاستصحاب الحكمي. إذن فلو تم هذا البيان لسقط أصل الشبهة، شبهة التعارض، وتحول إلى جريان استصحاب عدم الجعل دائما، لا أنه يتعارض استصحاب عدم جعل النجاسة وعدم جعل الحرمة مع استصحاب بقاء المجعول، بل يكون استصحاب عدم جعل النجاسة بهذا المعنى وبناء على هذا المسلك، واستصحاب عدم جعل الحرمة دائما منقحا لموضوع هذا المطلق الواقعي، هذا الإطلاق للإباحة الذي فسره بالإباحة الواقعية، فيكون كل شيء يثبت إما وجدانا أو تعبدا بالاستصحاب أنه لم يرد فيه نهي يكون مباحا واقعا. والاستصحاب هنا ينقح لنا هذا الموضوع، أن هذا الماء الذي زال تغيره لم يرد فيه نهي إذن فهو مباح واقعا، فلا موضوع الاستصحاب بقاء حرمته الثابتة قبل التغير، تلك الحرمة لا يجري استصحابها حينئذ لأنه استصحاب في الحق، وهذا استصحاب منقح لموضوع الإباحة والإطلاق الواقعي، ويرتفع الشك في بقاء الحرمة مرتفعون، حالهما حال أي استصحابين أحدهما موضوعي بالنسبة للآخر الذي يكون حاكما ومتقدما سببيا متقدما على المسبب لا محالة. إذن فهذا الكلام كلام واضح أنه نشأ من ضيق الخناق، أننا باستصحاب عدم النهي وعدم ورود النهي مثلا نثبت الإطلاق والإباحة، وإنما الصحيح يعني إنما المهم هو الجواب الأول الذي بين من أن استصحاب عدم الإباحة لا يجري مثلا لأن الحالة السابقة الإباحة، والذي بناء على مباني هذا العلم في باب استصحاب عدم النسخ وبقاء الحكم أيضا يكون فيه معارضة مع استصحاب عدم جعل الإباحة أو القطعة الزائدة من الإباحة، سواء بعنوانها الخاص أو بالعنوان العام الشامل لذلك تلك القطعة الزمانية. فنعود إلى أصل ذاك البيان الأصلي المذكور بعنوان الجواب الأول. وقد رأينا أنه يرد عليه أولا أن استصحاب عدم الإباحة يجري، بمعنى عدم الحصة الزائدة من الإباحة، وثانيا لو تنزلنا وقلنا أن استصحاب عدم الحصة الزائدة من الإباحة لا يجري، يجري استصحاب بقاء الإباحة الثابتة في أول الشارع، حينئذ لازمه أنه في تمام الأحكام العقلائية التي ثبت إمضاء الشارع لها في أول الشارع لو شك في بقائها وعدم بقائها بنحو الشبه الحكمية، لو شك في مورد فيها من قبيل الأحكام الوضعية التي توجد في باب المعاملات، مثلا شككنا أن الفسخ هل يوجد خيار مثلا في مورد الغابن أو لا يوجد خيار، هنا يجرون استصحاب بقاء الملكية بعد الفسخ في مواد الشك في الخيار أو أي حكم آخر من هذا القبيل، استصحاب بقاء الملكية، الاستصحابات الجارية في الأحكام العقلائية التي لها ثبوت وإمضاء في أول الشارع، مثل هذه الأحكام حينئذ لا بد أن لا يجري استصحاب عدم جعلها لأنها مجعولة في بداية الشارع، استصحاب عدم جعلها حينئذ لا يجري مع التنزل عن الإشكال الأول على الجواب الأول الذي ذكره هذا العلم، استصحاب عدم جعلها لا بد أن لا يجري لأنها مسبوقة بالجعل لا بعدم الجعل في صدر الشريعة، وقد التزم هذا العلم بذلك في بعض تحقيقاته في الأصول، وإن كان في الفقه إنما يصل إلى مثل هذه الاستصحابات أيضا يناقش في عدم جريانها في كثير من الحالات، لا يميز في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بينما يكون من هذا القبيل الأحكام الثابتة عند العقلاء كالملكية واللزوم وبين الأحكام الأخرى من حيث عدم إجرائه للاستصحاب وإلقاء المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم جعل هذا الحكم الزائد، مع أنه لو تم كلامه وجوابه الأول هنا إذن في تمام هذه الموارد لابد أن لا يجري استصحاب عدم الجعل المعارض مع استصحاب بقاء المجعول بقاء الملكية في مثل هذه الأحكام، لأن الجعل ثابت في صدر الشريعة، إلا أن يلتفت إلى أن هذا الجواب الأول الذي بيناه من أنه بلحاظ الزمان الثاني أيضا يجري استصحاب عدم جعل الملكية، وهذا يهدم جوابه الأول هنا، هذا مضافا إلى أنه أيضا يمكن النقض بمورد يعلم فيها بعدم الإباحة، وإنما الأمر دائر بين الحرمة وبين بقاء المجعول الذي هو الحرمة وبين الكراهة، مثلا في طرف الوجوب دائر بين بقاء الوجوب وبين الاستحباب مثلا، أما الإباحة يعلم بعدمها، حينئذ استصحاب عدم الحرمة الزائدة عدم جعل الحرمة الزائدة يعارض مع استصحاب عدم جعل الكراهة، استصحاب عدم جعل الوجوب الزائد يعارض مع استصحاب عدم جعل الاستحباب، والاستحباب أو الكراهة يقينا لم يكونا ثابتين في أول الشريعة، ليس من قبيل الترخيصات والإباحة الثابت في أول الشريعة، فيلزم التعارض بين استصحاب عدم الجعلين اللذين يعلم بأن أحدهما مجعولون. إذن فالجواب الأول من أن الحالة السابقة في الشريعة كانت هي الإباحة فلا يجري استصحاب عدم جعل الإباحة، هذا الجواب الإنصاف أنه واضح البطلان من الأجوبة الثلاثة، والمهم الجوابان الثاني والثالث كما تقدم، اتضح الآن من مجموع هذا السير في ما ألقاه السيد الشهيد بعنوان إشكال على هذا العلم في مسألة التعارض من أن استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة أو عدم جعل الحرمة الزائدة معارضا باستصحاب عدم جعل الإباحة، الأجوبة الثلاثة الأول منها غير تامين من أن هذا الاستصحاب لا يجري لأن الحالة السابقة الأولية في صدر الشريعة هو الإباحة، وإنما الجوابان الثاني والثالث جوابان يمكن الاعتماد عليهما. الجواب الثاني ما تقدم من أن استصحاب عدم الإباحة لا يجري، لأنه لا يترتب عليه أثر لا بلحاظ العمل، إذ لا يثبت التنجيز، فإن عدم الإباحة لا يكفي للتنجيز، لا بد من إثبات التحريم. عدم الطهارة لا يكفي للتنجيز، لا بد من إثبات النجاسة لكي تتنجز، ولا يثبت إلا بنحو الأصل المفيد. ولا بلحاظ الإفتاء، لأن الإفتاء من ناحية حرمة التشريع لا محذور فيه، إذ لا يكون تشريع بعد فرض جريان الاستصحاب ولو بالنقيضين وبالضدين. بلحاظ الكذب، قلنا أن من حرمة الكذب لا يكون هذا الاستصحاب مؤمنا من ناحيتها لكي يلزم الترخيص في المخالفة القطعية بلحاظها. فاستصحاب عدم الطهارة لا أثر له جار لكي يكون لا أثر له بلحاظه يجري ويقع فيه معارضة، بل إما لا أثر له فلا يجري لحاظ الإفتاء، أو لو كان له أثر من حيث جواز الإفتاء فالأثر سنخ أثر لا يدخل بلحاظه في المعارضة وفي الترخيص في المخالفة القطعية لكي يكون بلحاظه معارضا مع استصحاب عدم جعل النجاسة أو عدم جعل الحرمة بلحاظ الأثر العملي في الماء مثلا المتغير بعد زوال تغيره. وكما أن الجواب الثالث أيضا تام، وهو أن استصحاب عدم الإباحة لو جرى لكانت المعارضة ثلاثية بينه وبين استصحاب بقاء المجعول وبين استصحاب بقاء عدم الجعل، يعني استصحاب عدم الإباحة واستصحاب بقاء النجاسة أو بقاء الحرمة معا استصحاب بقاء المجعول مع هذا الأصل يعارضان في مركبة واحدة وفي زمان واحد مع استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة وعدم جعل الحرمة الزائدة، تكون المعارضة من جانب أصلين، من جانب أصل واحد يعارض أصل أصلين فتسقط الجميع. وما ذكر من أن هذا على مبنى هذا العلم لا يتم، لأن استصحاب بقاء المجعول متأخر زمانا، قلنا أنه ليس متأخرا زمانا، جريان الاستصحاب متقدم، ظرف تحقق المستصحاب متأخر، يعني الفقيه من أول الأمر بنحو القضية المشروطة يجري الاستصحاب، يقول لو تحقق ماء متغير كان الاستصحاب جاريا. وهذا الجريان التقديري للاستصحاب لا الاستصحاب التقديري، فرق بين الاستصحاب التقديري الذي لا يجري وبين الجريان التقديري للاستصحاب، يقول في هذا التقدير يجري الاستصحاب، وهذا الإطلاق على هذا التقدير في دليل الاستصحاب معارض مع الإطلاق لدليل الاستصحاب لحاظ عدم الجعل، إذ يكون هذا الإطلاق على الثابت على هذا التقدير إما هو غير تام، أو الإطلاق في دليل الاستصحاب لعدم الجعل يكون تاما لعدم جعل النجاسة أو الحرمة الزائدة. هنا نفس الإطلاق على تقدير في دليل الاستصحاب طرف للمعارضة، هذا الإطلاق التقديري في دليل الاستصحاب، يعني هذا الجريان التقديري أيضا محالون، لا أن فعليته محالون كما في مورد الشبهات الموضوعية. ومن هنا يكون التعارض موجودا من أول الأمر حتى على مسلك هذا العلم. فاستصحاب عدم الإباحة عدم جعل الإباحة الزائدة أو عدم جعل الإباحة في المشكوك أو استصحاب عدم جعل الطهارة للماء المتغير بعد زوال تغيره، قال الاستصحاب لا يمكن أن يعارض استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة، ولو كان يجري ويعارض فلا يفيد في إنجاء شبهة التعارض وفي إنجاء المجعول استصحاب المجعول عن المعارضة، بل يوجب سقوط الجميع قبل جريانه من دون جريانه. التعارض بين استصحابين الآن يكون التعارض بين استصحابين واستصحاب، النتيجة أيضا سقوط استصحاب بقاء المجعول وتحقق ما يريده القائل بشبهة التعارض. وهذا النقد لا يكون مفيدا، المهم الحل الذي بينا به حل حل به أصل هذه الشبهة هناك من أن استصحاب عدم الجعل الإمة لا يجري أصلا بتعبير السيد الشهيد. إذا دققنا وعرفنا أن الجعل والمجعول شيء واحد، إما لا يجري أو إذا كان يجري لا يفيد في نفي ما ينجزه استصحاب المجعول، وهو التنجيز من ناحية الجعل الموجود الشخصي المعلوم وجوده. فإن هذا الجعل المعلوم بالإجمال الشخصي المعلوم وجوده استصحاب بقاء مجعوله يثبت التنجيز من ناحية هذا الجعل الموجود الشخصي، وهذا لا ينفيه استصحاب عدم جعل النجاسة أو استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة، وإنما ذاك ينفي التنجيز من ناحية وجود جعل مطلق وكلي، ولا يقول الجعل الموجود لا منجزية فيه ولا شمول له لهذا المورد، إذن لا يفيد هذا الاستصحاب. نقطة وفذلكة حل المسألة وحل المغالطة أو الإشكال هو تلك النقطة الحلية التي تقدمت. وبهذا ينتهي البحث عن أصل هذه العويصة والشبهة، شبهة التعارض الذي أثارها أول من أثارها المحقق النراقي، ثم جرى عليه هذا العلام وأكده وأسسه. بعد هذا توجد تنبيهات مربوطة بهذه الشبهة باعتبار أيضا أهميتها لا بأس بالتعرض إليها ولو سريعان. تنبيه الأول أنه إذا كان سابقا كان يرى هذا العلم جريان هذه الشبهة في شبهة التعارض في الاستصحابات الشبهات الموضوعية أيضا، فإن الشبهة الموضوعية أيضا قد يكون في استصحاب حكم، كما لو كان الاستصحاب الموضوعي غير جاري مثلا لأي سبب فأردنا أن نستصحب بقاء الحكم الجزئي الثابت في ذلك المورد، فرض شك في أن هذا الماء ملاقي مع النجس أو لا، فتارة نجري استصحاب عدم الملاقات وهذا استصحاب موضوعي، وأخرى نجري استصحاب بقاء الطهارة الجزئية المعلومة سابقا في شخص هذا الماء، فإن هذا الماء قبل أن يلاقي في الساعة الأولى كان طاهرا يقينا، الآن نشك في الساعة الثانية أن طهارته الفعلية الجزئية التي كانت له ارتفعت أو أنها باقية، هذا استصحاب بقاء الطهارة، هذا أصل حكمي لكن في الشبهة الموضوعية. استصحاب المجعول الفعلي الجزئي هنا أيضا كان يرى في البداية، كان يطرح شبهة المعارضة بأن استصحاب بقاء هذا المجعول الجزئي أيضا قد يعارض باستصحاب عدم جعل النجاسة بنحو الطهارة بنحو بحيث يشمل هذا الماء في الآن الثاني الطهارة المجعولة، لا ندري أنها طهارة مجعولة ممتدة حتى في الآن الثاني هنا أو فقط في الساعة الأولى، فاستصحاب عدم كون هذه الطهارة المجعولة سنخ طهارة شاملة لهذا الماء في الآن الثاني والساعة الثانية، وبهذا ننفي هذا الحوق، أو في الطرف النجاسة مثلا ننفي أن يكون هناك ماء كان نجسا، لا أدري أنه هل اتصل بالكور فطهر أصبح طاهرا بالاتصال بالمعتصم، أو لم يتصل بالكور فبعد باق سقط عليه المطر مثلا جاء المطر فطهره بالاتصال، أو لم يسقط عليه المطر إذن فباق على نجاسته، استصحاب بقاء نجاسته قبل الساعة الأولى إلى الساعة الثانية. أشك أن النجاسة المجعولة في دليله على موضوعه هل هي ممتدة شاملة للساعة الثانية في هذا الماء أو لا، فأستصحب عدمه، وبهذا مثلا نقع المعارضة بينه وبين استصحاب بقاء النجاسة بمعنى المجعول الجزئي في هذا المورد. إلا أن هذه الشبهة عدل عنها بعد ذلك كما سوف نبين وجه العدول. إلا أنه في البداية كان ينقض عليه بأن هذا خلاف مورد دليل الاستصحاب، فإن رواية زرارة بنفسها أثبتت أجرة الاستصحاب في الطهور، حيث قالت بأنه لأنك كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، أجرة استصحاب الطهور، والطهور حكم مجعول جزئي. حينئذ حاول أن يجيب على هذا بأنه هناك في مورد الرواية لابد أن نؤول الرواية ونقول أن الرواية الإمام عبر باستصحاب الطهور بأنك كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض، لا يعلم أنه يقصد استصحاب بقاء الوضوء، بل لابد أن يحمل على أنه يريد استصحاب بقاء موضوع الوضوء، يعني استصحاب عدم الحدث، عدم النوم الذي هو أصل موضوعي، لأن الاستصحاب في مورد صحيحة زرارة على كل حال استصحاب محكوم، بغض النظر عن هذه الشبهة لا يمكن إجراؤه لأنه محكوم للأصل الموضوعي، فإن الذي يجري استصحاب عدم النوم، عدم الناقض باعتباره أصلا موضوعيا، والأصل الموضوعي حاكم سببي مع جريانه لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، فالرواية لابد من حملها، يعني تأويلها وحملها على أن المقصود من أنك كنت على يقين من وضوئك يعني بموضوع وضوئك وهو عدم النوم. السؤال أيضا عن الخفقة والخفقتان، الخفق سألته عن الخفقة والخفقتين. إذن فالذي يجري في مورد الرواية استصحاب عدم النوم، وهذا استصحاب موضوعي معه لا مجال لاستصحاب بقاء الوضوء الذي هو استصحاب المجعول، يجري الاستصحاب الموضوعي الحاكم والوارد عليه مثلا، فالرواية لا يمكن أن يستشهد بها على جريان الاستصحاب في المجعول وعدم المعارضة فيها اعتبار لزوم تأويلها على كل حال. وهذا الجواب أيضا غير تام، إذ أولا مبني على قبول فكرة الحكومة بين الأصلين الموضوعي والحكمي السببي والمسببي إذا كان غير متنافيين، أي الأصلان المتوافقان، وهذا بحث سوف نبحثه إن شاء الله مفصلا في تنبيهات الاستصحاب، أن الأصل السببي هل هو مقدم على الأصل المسببي الموضوعي، مقدم على الأصل الحكمي في تمام الموارد أو فيما إذا كان متخالفين أحدهما ينجز والآخر يؤمن، أما إذا كان متوافقين كلاهما يؤمنان وكلاهما ينجزان لا بأس بجريانهما معا من دون تناف بينهما لكي يكون أحدهما مقدما على الآخر، هناك سوف نقول أن الصحيح هذا الثاني، فإن تقدم الأصل السببي على المسببي أو الموضوعي على الحكمي فرع أن يكونا متنافيين، أما إذا كان من قبيل استصحاب بقاء طهارة استصحاب بقاء نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك طهارته ونجاسته التي الحالة السابقة في الماء الطهارة، فإن استصحاب بقاء طهارة الماء أثره أن الثوب النجس الذي غسل به طهور، حينما نشك في طهارة الماء ونجاسته سوف نشك في أن الثوب الذي غسل نجاسته باقية أو ارتفعت، لو كان الماء طاهرا فقد ارتفعت نجاسة الثوب غسل، وإن كان الماء نجسا فنجاسة الثوب المغسول لم ترتفع، لأن الغسل بالماء النجس لا يرفع النجاسة، هنا يجري في المغسول استصحاب بقاء النجاسة، في الغاسل في الماء يجري استصحاب بقاء الطهارة، حينئذ يقال استصحاب بقاء الطهارة في الماء سببي موضوعي مقدم على استصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول به، وبينهما تنافي، أحدهما يؤمن ويثبت الطهارة والآخر يثبت النجاسة في الثوب المغسول، وحيث أن الاستصحاب في الماء سببي وقول موضوعي فلا محالة يكون مقدما، أما إذا كان معا يثبتان شيئا واحدا حتى النتيجة لا تعارض بينهما لكي يقال بتقدم السببي على المسببي، إذن فلا داعي لحمل الرواية على غير محملها وعلى غير ظاهرها، فليؤخذ بظاهرها وهو أنك على يقين من وضوئك ولا تنقض هذا اليقين, يعني اليقين بالوضوء يعني وضوءك باق, لا أن عدم نومك باق, عدم النوم أو عدم الناقض باق, لا وجه لهذا التأويل والحال بناء على ما هو الصحيح. هذا أولا. فاستصحاب الرواية ظاهرها جريان الاستصحاب في المجعول المجعول الجزئي وحتى في موردها, ويؤخذ بهذا لا يكون الاستصحاب الموضوعي الموجود في المورد منافيا مع جريان الاستصحاب الحكمي إذا لم يكن بينهما تناف هنا, بل لو ادعي التنافي نفس الرواية تكون دليل على عدم التنافي, لأن هذا التنافي ليس من باب الاستحالة العقلية وإنما مجرد شبهة الحكومة مثلا, وهذه الرواية تدل على أنه لا حكومة بين الأصل السببي والمسبب إذا كان من سنخ واحد, فتكون الرواية بنفسها دليلا على القول الثاني في تلك المسألة, وهو عدم الحكومة بين الأصلين السببي والمسبب المتوافقين غير المتخالفين في النتيجة. هذا أولا. نواقض بعد النواقض باعتبار أدلة النواقض تدل على أن الطهور من الحدث مغير بوجود الناقض بحصول الناقض, إذن فعدم الناقض مأخوذ في موضوع بقاء الطهور, كل طهور يكون باقيا ما دام لم يأتي ناقض, والناقض عبارة أخرى عن غاية بحسب الحقيقة, وعدم الغاية موضوع. أدلة النواقض هكذا تقول الوضوء يرتفع بالنوم, الوضوء يرتفع بالبول, وهكذا لما يخرج من أحد السبيلين, إذن فيكون عدم كل ناقض من النواقض مأخوذا في موضوع بقاء الطهور من الحدث لا محالة, فيكون الأصل موضوعيا بلحاظه. على كل حال هذا أولا. وثانيا استصحاب عدم جعل الحكم بالنحو الممتد الذي يشمل الزمان الثاني, هذا الاستصحاب استصحاب عدم الجعل لا استصحاب بقاء المجعول أو عدم المجعول, هذا الاستصحاب الذي جعله معارضا لا يكون محكوما للاستصحاب الموضوعي, بل يكون معارضا مع الاستصحاب الموضوعي أيضا. لو جرى هذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم جعل النجاسة, عدم جعل الحكم بنحو يشمل الموضوع المشتبه في الآن الثاني, استصحاب عدم جعل الحكم الممتد للزمان الثاني لو كان جاريا, فهذا كما يعارض استصحاب بقاء المجعول الجزئي, استصحاب الحكمي في المجعول الجزئي, كذلك يعارض استصحاب عدم النوم, يعني يعارض الاستصحاب الموضوعي, لأن عدم الجعل لا يكون محكوما للاستصحاب الموضوعي, الاستصحاب الموضوعي يحكم على الاستصحاب الحكمي بمعنى المجعول لا الاستصحاب الحكمي بمعنى الجعل, فإن الجعل ليس مما يترتب على الموضوع, لكي يكون الاستصحاب المنقح للموضوع رافعا له وسببيا بالنسبة إليه. إذن فلو كان هذا الاستصحاب في نفسه جاريا لوقع المعارضة بينه وبين الاستصحاب الموضوع أيضا, وبذلك سوف لا يكون مورد لنا فيه استصحاب لا الشبهات الحكمية ولا الشبهات الموضوعية, وهذا بنفسه أيضا دليل على أنه لا بد من حل آخر. والحل الذي هو التفت إليه بعد ذلك ولهذا رجع عن ذاك الكلام, وهو أنه الاستصحاب عدم الجعل للحكم الممتد لا يجري في نفسه, فإنه في موارد الشبهات الموضوعية لا يوجد شك في الجعل, لأن الجعل معلوم أنه قد جعل, مثلا جعلت الطهارة على كل شيء لم يلاق نجسا, وجعلت النجاسة على كل جسم مثلا لاقى مع النجس بالرطوبة بنحو السراية, يكون الحكم والجعل لا شك فيه. الماء الذي مثلا اتصل بالكور بالمعتصم جعلت له الطهارة, والماء النجس الذي لم يتصل جعلت له النجاسة. الجعل لا شك فيه، حينما نشك في أن هذا الماء هل اتصل بالمطر أو لم يتصل، اتصل بالمعتصم أو لم يتصل بالمعتصم، هذا الشك في الموضوع وبالتالي في الحكم الجزئي لهذا الماء لا يسبب شكا في الجعل أصلا، بل الجعل معلوم، أصله معلوم، حده أيضا معلوم، وليس الجعل متكفلا للموضوع ولأحكام الموضوعات في الخارج، فإن الجعل ليس قضية خارجية، قضية حقيقية موضوعها مقدر الوجود، سواء كان هذا متصلا أو لم يكن متصلا، لا يضيف موضوعا في الجعل ولا ينقص من حدود ذلك الجعل. كون هذا الماء متصل بالكور أو غير متصل لا يزيد ولا ينقص في ذلك الجعل، إذن فلا معنى لاستصحاب عدم الجعل هنا، إذ لا شك في الجعل، فلا مجرى إلا لاستصحاب بقاء المجعول الجزئي بحسب الحقيقة. ومنه يعرف أنه لا يمكن الإشارة إلى الجعل، نقول الجعل بنحو مجمل نشك في أنه هل يشمل هذا المورد أو لا يشمل، الجعل الموجود الذي جعله الشارع هل يشمل هذا المورد أو لا يشمل هذا المورد، لأن الجعل على كل حال لا يشمل هذا المورد إذا أريد منه هذا المورد بما هي قضية شخصية، لأن الجعل ليس شخصيا وليس قضية خارجية. وأما شموله لكل القضية التقديرية، كل ما يفترض أنه قد اتصل بالمعتصم هذا أيضا معلوم لا شك فيه، فالقضية التقديرية مقطوع أن الجعل يشملها، والقضية الخارجية مقطوع أن الجعل لا يشملها، إذن أي معنى لاستصحاب عدم شمول الجعل لهذا المورد إذا أريد عدم شمول المورد بما هو مورد في الخارج وقضية خارجية؟ هذا مقطوع العدم، فإن الجعول ليست مجعولة بنحو القضايا الخارجية بل بنحو القضايا الحقيقية على الموضوعات المقدرة. إذا أريد عدم الشك في شمول أو عدم شمول القضية التقديرية، القضية التقديرية مشمولة للجعل على كل حال، كل ما يفترض ويكون موضوعا للجعل مشمول للقضية التقديرية، كل ما إن يفترض ويكون متصلا مع الكور، هذا الماء أيضا لو كان متصلا مع الكل مشمول للجعل، إذن لا شك فيما هو مشمول بلحاظ ما هو موضوع الجعل وهو القضية التقديرية الشرطية. إذن فالاستصحاب في الشبهات الموضوعية هم استصحاب الموضوع يجري، هم استصحاب الحكم يجري، الحكم الجزئي بمعنى المجعول الجزئي يجري من دون محذور المعارضة، ولا يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، إذ لا يوجد شك في جعل زائد لكي يتوهم هنا المعارضة، ولا شك في شمول الجعل لشيء يكون موضوعا للجعل، فإنما هو موضوع الجعل وهو القضية التقديرية، القضايا الشرطية التقديرية لا شك فيها أيضا معلومة لا شك ولا شبهة فيها، والقضية الخارجية أيضا معلومة عدم الشمول شمول الجعل لها بما هي قضية خارجية، شموله لها بما هي قضية تقديرية معلومة، شموله لها بما هي قضية خارجية معلومة العدم، فلا معنى له حينئذ يجرى استصحاب في الجعل لا في شمول الجعل ولا في أصل الجعل. إذن فهذا الكلام لا يكون تاما، فالصحيح أن شبهة التعارض على القول بها مخصوصة بالشبهات الحكمية الكلية، لأنه هناك يشك في حدود الجعل، أن الجعل هل عبارة عن النجاسة للماء المتغير ما دام متغيرا مثلا، أو للماء المتغير حتى بعد زوال تغيره، فالماء الذي زال عنه تغيره بنحو القضية الحقيقية التقديرية يشك في ثبوت الجعل له، كما يشك في بقاء المجعول بالنظر المسامحي أو العرفي الذي قلنا فيما سبق بلحاظه يرى امتداد لتلك النجاسة السابقة، فهناك يجري استصحاب عدم الجعل الزائد سواء بعنوانه بعنوان الماء الذي زال تغيره أو بالعنوان الأعم الشامل له بالعنوان المطلق الشامل له، استصحاب عدم الجعل هناك يكون حينئذ فيه له مورد، حينئذ يقال بمعارضته مع استصحاب بقاء المجعول، ويحتاج حينئذ إلى الجواب السابق. ومن هنا اقتصر بعد ذلك، يعني استقر رأي هذا العلم بأن شبهة المعارضة مخصوصة بموارد الشبهات الحكمية للشبهات الموضوعية،
وفي الشبهات الموضوعية هم يجري استصحاب الموضوع إذا تم أركانه، وهم يجري استصحاب الحكم الجزئي المجعول الجزئي الفعلي حينما لا يجري مثلا الاستصحاب الموضوعي عنده، يجري الاستصحاب الحكمي، أو حتى مع الاستصحاب الموضوعي إذا لم يكن منافيا معه بل كانا متوافقين بناء على ما هو الصحيح الذي سوف يأتي، وإن كان هذا المبنى لم يقبله مشهور الأصوليين، لكن الصحيح أنه حتى إذا كان هناك استصحاب موضوعي أيضا يجري الاستصحاب الحكمي إذا لم يكن بينهما تناف في التنجيز والتعذير. يأتي سؤال